الرحمن اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين بالقاسم محمد وعلى آله الهداة الميامين. كنا ولازلنا نتحدث عن أحكام المضاربة، ومن أحكامها أن العامل أمين، وبالتالي فهو لا يضمن ما يتلف على يديه إلا بتفريط أو خيانة في الأمانة. وعموما فقهاء حينما يقولون تفريط يقصدون من التفريط أيضا تجاوز حده والاعتداء على أموال الآخرين بالغصب أو بالإسراف أو بعدم الاهتمام إلى آخره. إذا فعل ذلك فيعتبر ضامنا. لماذا هو ضامن؟ وما هي حدود الخيانة؟ وإذا ترك الخيانة وتاب هل تعود إليه الأمانة أم لا؟ هذه مسائل وبعض الفروع، وهي ليست أمور صعبة ولا مختلف فيها تقريبا. فيما يتصل بالخيانة أو التعدي والتجاوز، فالأفضل أن نرجع الأمر إلى العرف وإلى ما هو مفهوم الخيانة. واضحة الخيانة، أنه واحد يتجاوز حقه، هسه حقه كام وشلون ومتى، هذه أمور موضوعية ولا بد أن نعرفها من خلال الأعراف الخارجية. وبعض المسائل سوف نقرأها، مثلا هذا كان لازم يبيع اليوم فعسل ما راح محل، والبضاعة خوش مربح كان بيها بس صاحبنا ما راح والبضاعة خسرت، مثلا هذه نوع من الخيانة. أو نوع من الخيانة أنه حسب ما يقولون تجاوز على الجارية التي اشتراها، فهذه أيضا خيانة. بيت اللي مال المضاربة راح قعد بيه وبدون إجازة المالك خيانة، وهكذا. خيانة ما أعتقد إحنا نحددها، لأنها هي أمور مرتبطة بكثير من المسائل المتشعبة والتي الحديث فيها السلام عليكم يطول. هذه المسألة الأولى. أما المسألة التي اختلفوا فيها فهي التالية: هذا خان، تجاوز، فرط، ولكن بعد إذن تاب عاد إلى رشده. أوقات الخيانة ما حصلت، حصل تلف ما صار تلف، لكن بعدما عاد إلى رشده وحافظ على الأمانة تلف المال، فهل هو ضامن أم لا؟ بعضهم قالوا ضامن، والسبب في ذلك أن هذا الإنسان انتفت منه صفة الأمانة. هل رجعت أم ما رجعت؟ فالأصل عدم رجوعها، أو بتعبير آخر الاستصحاب يقول أنه ما دام أمس اللي كان خائن التلف كان برقبته، اليوم من ادري تلف برقبته أم لا، فنقول نستصحب الحال. نعم، باعتبار أمس كان اليوم هم مثل أمس. هذا خلاصة البحث. في الحقيقة البعض اللي قالوا بأنه خائن والخيانة تستمر يعتمدوا على الاستصحاب وعلى أنه الأصل عدم التحول والتغيير، ابقاء مكان. ولكن الفقهاء الآخرين قالوا لا، أساس الأمانة شنو؟ لماذا هذا المضارب أمين؟ لأنه قد أذن له صاحب المال وهو المالك بالتصرف. إذا كان الإذن باقيا، إذا كان الإذن باقيا فالأمانة إذن لابد أن تكون باقية. فما دامت الأمانة متعلقة بالإذن فوجود الإذن يقتضي وجود الأمانة وبالتالي عدم الضمان. إذن لا موضوع للاستصحاب، استصحاب أساسا إنما هو في حالة جهلنا، ما نحن عندنا علم. بالإضافة إلى أن الاستصحاب بعض الفقهاء قالوا ونحن نؤيدهم فأنه الاستصحاب يجب أن يكون مع العلم بالمقتضي وعدم العلم بالمانع. أما عدم العلم بالمقتضي، المقتضي راح الاستصحاب يمشي على أي أساس؟ طبعا هذا عند البعض، البعض قالوا لا، لا علاقة بالمقتضي والمانع بالاستصحاب. فما نحتاج، وهنا فرق أنه لو علمنا، وهذا ما لم يبينه فقهانا رضوان الله تعالى عليهم، إذا علمنا بأن المالك قد سحب إذنه، المالك رجل محتاط وجدي، وإذا عرف بأن هذا خائن وقام يفرط في الأمانة يسحب إذنه، وإذا سحب بعد ما يرجع له. يعني ليش يقول هذا اللي أثبت خيانته أنا مرة ثانية أعطي مضاربة؟ إذا علمنا بذلك يشكر الأمر. طبعا هذا العلم مو سهل، نعلم أنه هذا المضارب أكثر الناس ما عندهم مانع. هسه قبل سوف الشيء عفى الله عما سلف، الآن صار خوش آدمي وأمواله يمه وده يشتغل زين ويحصل، وبعدين وين تلقى تاجر يعني 100% يكون دقيق؟ فهي التجارة وهي مشاكلها. هذا البحث أنا أقرأ بعض كلمات العلامة الطباطبائي في هذا الموضوع، وهناك بحث ملحق به. طبعا طبعا إذا مقتضي موجود، وشنو ورده؟ لا، هنا مقتضي شنو؟ ما هو الاقتضاء؟ هل مقتضي أنه هذا خائن؟ مقتضي الخيانة أنه كان خائن فارتفعت الخيانة. إذا ارتفعت الخيانة، إذا تاب إلى الله عاد إلى رشده، إذا كان مفرطا عاد واهتم. واحد نصحه قال له هالشيء مو تجارة، ليش مفرط؟ قال ما يخالف، وقد يكون المالك هو اللي نصحه مثلا. المقتضي هو الخيانة. يقول العلامة الطبطائي في المسألة 39: العامل أمين فلا يضمن إلا بالخيانة. طبعا نحن بحثنا سابقا حول أمانة العامل، وقلنا يمكن أن يشترط المالك أنه تكون يد العامل يدا ضمينة ليست أمينة، ممكن أن يشترط. طبعا بعض الفقهاء قال حتى لا يمكن أن يشترط، وهناك أثبتنا بإمكانية الاشتراط، وأعتقد صاحب العروة أيضا كان رأيه كذلك، إمكانية الاشتراط. العامل أمين فلا يضمن إلا بالخيانة، كما لو أكل بعض مال المضاربة. أكل يعني استفاد منها، مو معنى أكل يعني خلف حلقة. أخذ تعبيرات قديمة، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تأكلوا يعني استأكل يعني لا تأكلوا يعني تتصرفوا منها. أو اشترى شيئا لنفسه، اشترى بيت إله لكن فلوس من فلوس المضاربة فأدى الثمن من ذلك، أو وطأ الجارية المشترات أو نحو ذلك، أو التفريط بترك الحفظ، ما حفظ، أو التعدي وهو أكثر شيء يقع. كيف؟ لأن خالف ما أمره به أو نهاه عنه. قال لي أقول لك تجارة بس بالمدينة، بتودي منها منك من التجارة، التجارة بس ويا الصين، ما تروح ويا إندونيسيا تسوي تجارة، التجارة بس بالأقمشة، ما تروح تسوي تجارة في آخر، يعني حدد له مسار معين وهو تجاوز هذا المسار راح في أمور أخرى. كما لو سافر مع نهيه عنه أو مع عدم إذنه في السفر. طبعا هذا الكلام الشقين مرتبط بما سبق وأن بينه هو العلامة الطباطبائي، بأنه بعض قالوا عدم الإذن بالسفر إذن، عدم الإذن بالسفر نهي عن السفر، يعني لا يمكنه أن يسافر إلا إذا أذن المالك بالسفر. بعض قالوا لا، السفر أو عدم السفر حسب العرف وحسب التجارة، إذا نهاه بلى لا يجوز له. طبعا هذا يرتبط بالعرف، ما هنا شغل دي، من بعض الأحيان هالشكل بعض الأحيان ذاك الشكل. أو اشترى ما نهى عن شرائه أو ترك شراء ما أمر به. قال هالأيام خوش شغل بالعقارات، يشتغل ما اشتغل هالأيام، لا تشتغل بالعقارات، اشتغل، فإنه يصير بذلك ضامنا للمال لو تلف ولو بآفة سماوية. نحن نفرق بين كلمتين، كلمة التلف وكلمة الخسارة. التلف يعني شنو؟ آفة سماوية. خسارة تعبير الروايات عن الخسارة بالوضيعة، يعني البضاعة نزلت. وإن بقيت المضاربة كما مر، ممكن المضاربة تستمر، وإذا ربحت المضاربة الربح يكون مشترك، ولكن هو شنو مسؤول؟ ليش مسؤول؟ والله آفة سماوية، إيه آفة سماوية آفة سماوية، ولكن الحديث الشريف الذي استنبط منه واستفيد منه قاعدة اليد، وهو حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هذا الحديث يشمل المقام، لأنه هذا الإنسان في الحقيقة ما أدى، فعلى اليد ما أخذت. يستثنى من ذلك ما إذا كانت اليد أمينة، وهذا اليد ما دامت قد تجاوزت صارت خائنة، وهذا شعر عمر الخيام ويرد السيد المرتضى إليه، معروف عندكم، عمر الخيام قال يد بخمسة مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري، قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فاسمع حكمة البال. المسألة أنه الخيانة ذل، الخيانة ترخص، وهذا خان، فإذا خان وضع اختلاف. هذه المسألة فيها أيضا
إذا هذا خسران، إذا يعني مو خسران حتى لو خسر مو بالعقيد، لأن تراضى حتى لو كان تراضى
ما في مشكلة تراضى، بس اليد شلون تتحول إلى يد أمينة إذا خانت؟ إلا إذا بعد الخيانة المضارب قال ما يخان، وإذا صارت اليد خائنة حتى التلف السماوي يكون عليه.
والله
الرواية أبي بصير رحمه الله عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة وينهاه أن يخرج إلى أرض أخرى. هل أرض تسوي تجارة ما تروح منها هناك؟ فعصاه أخذه الوهس وراح منها هناك. شنو يصير نتيجة؟ فقال عليه السلام هو له ضامن، هو له ضامن والربح بينهما. شلون هم ضامن هم الربح؟ هو ضامن باعتبار يده خانت، أما المضاربة ما اختربت، المضاربة مستمرة، فالربح بينهما إذا خالف شرطه وعصى. وهناك روايات كثيرة قرأناها سابقا وهي روايات شرط العباس عم النبي لمن كان يضارب معهم بأن لا ينزلوا واديا ولا يركبوا بحرا ولا يتعاملوا مع كبد رطبة. هاي وصاياه كانت، فكان يقول إذا قمتم بذلك فأنتم تضمنون مالي. وسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشروطه فأقره عليها. وهذه الروايات موجودة عند الفريقين ومعتمدة، وهذه الرواية أساسا أصل مضاربة، يعني المضاربة عند المسلمين في الحقيقة أصلها هذه الروايات، مضاربة العباس عم النبي لأنه كان ذا مال كثير. السؤال اللي يطرحه العلامة الطباطبائي رحمه الله يقول والظاهر ضمانه للخسارة الحاصلة بعد ذلك أيضا، وإذا رجع عن تعديه أو خيانته فهل يبقى الضمان أو لا؟ سؤال أنه خسر لكن إذا رجع، إذا تاب، هل ترجع الأمانة أم لا؟ وجهان: مقتضى الاستصحاب بقاؤه، كما ذكروا في باب الوديعة أنه لو أخرجها الودعي عن الحرز يبقى الضمان وإن ردها بعد ذلك إليه. مقتضى الضمان أنه هو خان، لما خان يده أصبحت يد خيانة أو يد غير أمينة، يد ضمينة، حتى ما نقول خيانة نقول يد ضمينة، ولو هذا التعبير مو معروف عند فقهائنا لكن تعبير حلو، يد أمينة ويد ضمينة. فإذا كانت اليد ضمينة فعليها أن تتحمل المسؤولية. وجاءوا بمسألة حول الودعي، واحد أخذ وديعة من عندك، قلت له خلي هذا في الصندوق التجاري، الصندوق الحديدي، هذا ما يخالف، خلاه في صندوق، لكن عنده عرس ما عرس، طلع عطى البنات زوجاته راحن تونسن بيه، بعدين رجعها اردود للحرز. يقول اذا رجع الحرز مره ثانيه، رجع الحرز وسرق من الحرز، فهو يتحمل المسؤوليه يصير ضامن. قال ليش؟ لانه هو بالتالي لم يكن امينا. من فقهائنا حسب ما يذكر من المرجع الحكيم قدس الله روحه يقول أنه لا، حتى الوديعة مو هالشكل، إذا تاب ورجع عدل وقفل وسب احترق البيت وذهب هم راح مثلا وياه، يعني هو ما تجاوز في هذه الحالة، من يقول هو ضامن؟ حتى هناك يقول مضامن. السبب في ذلك يقول الاستصحاب ما إلى موقع، الاستصحاب متى؟ لما إحنا نعرف أنه هذا لا يزال خائن، إحنا إذا لا نعرف العكس أنه هذا مو خائن. وفي موضوعنا أيضا كما يقول علامة الطباطبائي، نحن نعتقد أن هذا الإذن لا يزال موجودا، والشيء الذي جعل هذه اليد أمينة إذن المالك بالتصرف، فما دام الإذن موجودا فالأمانة لا تزال موجودة وباقية. يقول لكن لا يخلو عن إشكال، يعني لا يخلو القول بأن هذا الإنسان ضامن حتى بعد التوبة وحتى بعد انتهاء فترة الخيانة، لا يخلو عن إشكال، لأن المفروض بقاء الإذن وارتفاع سبب الضمان. الإذن لا يزال موجود وسبب الضمان لا يزال ارتفع، وسبب الضمان كانت الخيانة أو كان عدم الاهتمام فسبب الضمان. وهذا هنا بحث حول الاستصحاب، لكن وقت ما يسع أنه أنا أطرح بعض الاستصحاب. الاستصحاب شوية احنا وسعناه في الفقه، بعض الأحيان واحد يشوف الاستصحابات اللي يعني ظاهر العقل ما يقبلها، كل شيء استصحاب ما يصير وقت قائم مكان، يحتاج إلى وجود المقتضي، يحتاج أساس الاستصحاب. إخواني العلماء حفظكم الله، أساس الاستصحاب هو عدم العلم بالتغيير، هذا أساس الاستصحاب، لأنه الجهل بالتغيير يدعو الإنسان لأن يفكر باقي شيء. أهم شيء هذا عدم العلم، يعني الاستصحاب ليس دليلا في مقابل البراءة، الاستصحاب مكمل للبراءة. خب يقول ولو اقتضت المصلحة بيع الجنس في زمان ولم يبع ضمن الوضيعة إن حصلت بعد ذلك، يعني كان مقرر أنه اليوم خوش يوم، أيام زيارة، أيام سياحة، أيام صيف، هذا البضاعة خلاها في المخازن طلعها أيام الشتاء، هسه هاي ثياب ثياب صيفية من يشتري أيام الشتاء؟ يقول عمي أنت شلون سويت؟ قال والله أنا اللي شري أيام عشان ما عندي خلوق، راح السفر كذا، راح السفر أنت تضمن خسارة، أنا خسرت فلوسي بقيت في مخازنك في صورة ملابس جاهزة، وهاي أنا ما أقدر أتحملها، أنت تحملها. هذا نوع من الخسارة التي تحملها بسبب التفريط، لأن التفريط ليس فقط التفريط في الحفظ، التفريط في العمل أيضا، يعني أليس هو تعهد العامل، تعهد أمام المالك بأن يعمل في ماله حتى يحصل على أجر، وما عمل، ما عمل بالطريقة التي ينبغي أن يعمل عرفا، فهو ضامن للخسارة. سؤال آخر وأخير يقول هذا الإنسان ما خان لكن نوى الخيانة، ما خان ولكن نواها، فكر قال خوش فلوس عندي صارت أخذها وأطلع بها لجوء، ومع الأسف هذا اللي يتحقق عند الكثيرين، يأخذ من هذا ومن ذاك مال حتى باسم بنية يزوجها، يأخذ المهر ويأخذها وياه يروحون إلى أوروبا، بعد فترة يخبرون أنه طلقها، يا طلاق المهر وين صار؟ هل أعمال يسواها مرة يسويها؟ خب طبعا خيان، أما نوى بس راح شاف باب اللجوء انساد بوجهه، فهل في هذه الحالة هذا الرجل يعتبر خائن؟ وهل تعتبر يده يدا ضمان أم لا؟ يقول وهل يضمن بنية الخيانة ما عدم فعلها وجهان، من عدم كون مجرد النية خيانة، فعليه ما دام ما خان نوى فيده لا تزال يد أمينة. ولكن من جهة ثانية الإنسان اللي يأخذ مال الغير وينوي خيانته هذا ليس بأمين، ومن لم يكن أمينا فهو ضمين. ومن صيرورة يده حال النية بمنزلة يد الغاصب. السيد عنده فد وجه آخر، بس قبل ما نبين وجه الآخر، النية الله ما يحاسب البشر على النية، أو يحاسب على النية ولكن ما يعاقب على النية بما كانوا يكسبون بالفعل، لأن النية تروح وتجي وأدري شنو النية وخلاف العرف. ولكن إذا كانت النية مع بعض المقدمات، وراح اشترى الجواز مزور واتفق ويا هذول التجار القشق اللي يودون الناس وكل شيء سوى، بس ما توفق، بحيث العرف يقول هذا خائن، إذا اعتبر العرف هذا الإنسان خائنا بما فعله بمقدمات اللي سواه، هذا شنو يصير؟ ما يصير خائن، لكن الإذن اللي كان إله من قبل المالك ينتفي، ذاك الإذن راح. وهذا يعتقد هو صحيح، ويمكن الفرق بين العزم عليها فعلا وبين العزم على أن يخون بعد ذلك، ويبدو الفرق مو على العزم، الفرق على الإذن، لأن إحنا مرتبطين بالمالك والمالك هو الذي أذن لهذا أن يشتغل، فإذا هو صار فتشكل انتفى الإذن، انتفى الإذن، شلون انتفى؟ عرفان عرفان، هذا بعد مو إذن. يعني فد واحد الآن ابنك تودي المدرسة وتنزل السائق وياه، السائق فد يوم قرر هذا الابن يودي مكان ثاني، هسه ما نقول شيء يودي الملهى مثلا، وأخذ ركب بسيارة على أساس يودي المدرسة، ودا الملهى باب الملهى قال هذا ابن منين وكذا خبره، يعني هو فعلا بدأ في حركة غير مضبوطة. هل أنت في هذه الحالة تأمن هذا الإنسان تعطي ابنك بعدين؟ متأمن لأن خان، صار خائن. صيرورة الإنسان خائنا ليس فقط بارتكاب الخيانة، وربما ببعض المقدمات التي تحولت بها الأمانة التي كانت عنده إلى خيانة، هذه المقدمات أيضا تخونه. إحنا مدارنا مدار الأمانة والخيانة، فما كانت اليد ما دامت اليد أمينة على رأسي، أما إذا اليد خرجت من الأمانة بطريقة أو بأخرى، فإحنا يمكن أن نستشكل باعتبار المضاربة كانت مشروطة بالأمانة. قد يكون إيه نعم المتجرئ، المتجرئ لا، المتجرئ قد لا يكون مجرد متجرئ، أيضا عاصي ببعض المقدمات. يعني فد واحد نفترض متجرئ على أنه يفعل فاحشة، مرة مجرد دواء ما سوى، بس مرة راح إذا راح وسوى المقدمات بس منع منه بسبب من الأسباب، هذا مشكل أمره، هذا يشمله قوله سبحانه وتعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، بس سعيه إلى الجريمة ومنع الجريمة عنه. الآن اليوم في القوانين الحديثة يعتقد يعتبر فد واحد اشترى سلاح وجاب وراح وحدد موقع الطرف الآخر، هذه قتلة بس ما قدر، هذا ما يعتبره جريمة، يعتبر جريمة يأخذوه، لأنه هالمقدمات التي تكون بهالنوع هذا العرف يعتبرها من المقدمات اللي تحولت. وأساسا إذا إحنا نقرأ الآيات القرآنية، الروايات والآيات ما عندنا لا لا بالعكس، هذا بحث فقه عقلي، لكن الآية الكريمة يقول في سورة النجم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى وسوف يجزاه الجزاء الأوفى. السعي يعني حركة، وصل ما وصل بحث آخر، أما هو السعي سيجزى به. وعقلا هم نفس الشيء، عقلا في الواحد إجا أراد أن مثلا يلحق أذى بيك بس الحراس منعوه. أنت ما يعني تعتبره يعني رجل شريف هذا؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.